السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني رحمه الله إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية، وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني في مدرسة العلوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي يتعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. في 13 من شهر بهمن عام 1298 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من شباط فبراير عام 1920 ميلادي، ولد في قرية فريمان التابعة لمحافظة مشهد بشمال شرق إيران الفيلسوف الشهير الشيخ مرتضى المطهري. ترعرع المطهري في عائلة علمية معروفة، فبدأ دراسته الحوزوية في مدينة مشهد المقدسة في سنة 12، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية كآية الله العظمى البروجردي والعلامة الطباطبائي والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم. وفي فترة دراسته في قم المقدسة بدأ الشهيد المطهري نشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور، فكان من المقربين للإمام الخميني رحمه الله، وساهم بفاعلية في تنظيم الجماهير الإيرانية في انطلاق الثورة الإسلامية وتوزيع بيانات الإمام الخميني. وفي هذا المجال تعرض للاعتقال أكثر من مرة وتحمل سلوك العذاب من جلاوزة الشاه المقبور. والتحق الشهيد المطهري بكلية الشريعة بطهران وشغل كرسي التدريس لمدة 23 عاما. وللشهيد مرتضى المطهري مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال الفكر والفلسفة والأخلاق الإسلامية والعدالة الاجتماعية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية استشهد الفيلسوف مرتضى المطهري على يد عصابة فرقان الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران في 8 مايو/أيار 1979 للميلاد. وأخيرا وفي الثاني من شهر شعبان المعظم عام 396 للهجرة، ولد في مدينة هرات بغرب أفغانستان الفقير والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري والمعروف بشيخ هرات. يعتبر الخواجة عبد الله الأنصاري من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير، وأيضا زاد العارفون. وأخيرا توفي الخواجة عبد الله الأنصاري عام 481 للهجرة. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وشاركتكم وآراءكم واقتراحاتكم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في القرآن حتى لو يمكن ترجيم مجرد نظرة في نحو مجرد القرآن في سنة بعض وبعضا،
ويرجع إلى كلام النبي وهو اللي يبين القرآن لتبين للناس ما أنزل إليه، يرجع إلى أهل البيت وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم لكي يفهم ما يقرأ، لأنهم تراجمة القرآن وتراجمة الوحي، وكذلك علماء التفسير اللي أتعبوا أنفسهم في فهم القرآن. أما إذا بعض الناس يفتي في القرآن برأيه ويحلل كيف يطرح النظريات على هواه ويقلب القرآن ظهرا على بطن، الحقيقة القرآن ليس شريعة لكل من هكذا، ومن فسر القرآن برأيه هلك، ما آمن بي من فسر برأيه كلام حديث قدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر حتى لو كان مصيبا، وإن أخطأ كان إثمه عليه، من تكلم في القرآن برأيه فأصاب قد أخطأ، من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار أو الإنسان. إذن علينا كل هذه الخصال، وإذا أردنا أن نفهم الكتاب نقول لكم كلام الله ما التفسير المتبحرين، وأن لا نفسر القرآن على كيف
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خططها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاجة عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عباس وأحمد يخططان للهرب طوال تلك الفترة حتى حان الوقت. فذات ليلة عاتمة ساخنة بهوائها همس عباس في أذن أحمد بإلحاح شديد:
أحمد، حانت لحظة الفرار، احمل بندقيتك واتبعني.
مسح أحمد عينيه من دبيب النعاس وقال بهدوء: فأعاد عباس القول:
لقد أتممت المراقبة، لا يوجد عائق، أحتاج الماء والطعام، الطريق طويلة وشاقة.
وعقب أحمد القول:
سأتبعك، لا تنسى الخطة، ندور حول المرتفعات الصخرية وننفذ من الجهة الجنوبية باتجاه عبادة.
ثم أخذ نفسا عميقا وتابع القول:
عباس، احمر الأنوار الكاشفة، فيها هلاكنا.
ضحك عباس كما جرى في العادة وقال:
أحمد، لا تخف، لا خطر أبدا، أنوار كاشفة وحقول ألغار فقط، وتعرضنا لأطلاق الرصاص من قبل الحماس، لا تخف، وضعنا سليم يا رجل.
قال أحمد بلهجة جادة:
ما أغرب أمرك يا عباس، هذا ليس وقتا للمزاح، خذ الأمر على منحا من الجد وإلا هلكنا.
فضحك عباس وهو يكتم صوته ومن غير أن يجيب، ثم انطلق ساعيين إلى خارج البلد. سار متجاورين بخفة وحذر شديد. لمس عباس:
رصاص رفاقنا الكرام.
أجاب أحمد ببرود:
أرجوك يا عباس، اختار الأمر، هل هذا يريحك؟ هيا لحد الخطى بسرعة.
مسؤول الرصد رآهما عندما كان يراقب بنظره تحرك الجبهة المقابلة، على الرغم من أنهما حاولا تحاشي ذلك. حين رأى الراصد اثنين من الجنود في الوحدة يهربان، جمد في مكانه ولم يتمالك أعصابه فهتف:
ها؟
بادره رفيقه: ماذا هناك؟ هل رأيت شيئا؟ فعاد إلى نفسه وبلع ريقه بصعوبة مجيبا:
أها، لا 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 شيء، لقد سرحت بخيالي.
فتابع الراصد يخاطب نفسه في سره:
ليجرب لعلهما ينجوان ويخرجان من بحر هذه الطاعون.
لكن رفيقه قطع عليه خواطره ناهرا بالقول:
احذر يا هذا، لا تسرح بخيالك مرة أخرى، إن عملك غاية في الحساسية.
وبعد اجتياز مر الناظر وشوش عباس في أذن أحمد قائلا:
لقد رآنا، كنا لثوان تحت الأنوار، هذا غريب، لم ينادنا ولم يطلق النار علينا أبله.
ومضى يضحك فنظره أحمد وهو يتمتم:
أتقول هذا بدلا من أن تشكره؟ نحن مدينان له بمصيرنا بحياتنا، لعله يكره الحرب مثلنا وطالما فكر بالفرار.
ضحك عباس في سره وقال معيقا:
ما رأيك أن نرجع إليه ونناديه من تحت الأنوار، لعله يهرب معنا.
فقطعه أحمد وشوش
قائلا: أوف، سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول بجدية: أحمد، نحن الآن في وسط شبكة الأيقان المزروعة في المنطقة الحرام، ولا أحد يدري منا متى يطير.
في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد وعباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الأيقان. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا:
وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا.
وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا:
أحمد، بشرى سارة،
لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو، ولا نتجه صوب الإيرانيين.
فقاطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا:
لما إذا أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟
أجاب عباس مرتبكا:
تفاءل بالخير، أرجوك سنصل إن شاء الله.
وهكذا واصل السير، وكانا يفتلشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
العزائر في المهاجرين والأنصار، وقد انقطع في الهجرة يوم أسر أخوك، فإن كان فيه عجل فاستقبله، فإني إن أزلت فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنقمة منك، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد مستقبلين رياحا.
وأسلم عليكم رحمة الله وبركاته. ضبط أخرى
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لا يزال الحديث في سورة البقرة عن بني إسرائيل، ونحن الآن وصلنا إلى الآية 89، ولا يزال الحديث على بني إسرائيل، وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في هذا البرنامج القرآني مرات ومرات، وقلنا أن سر الظاهرة ظاهرة تركيز على بني إسرائيل في القرآن الكريم يعود إلى أسباب عديدة وحكم كبيرة يتضمنها هذا التركيز، ولعل من أولها هو أن اليهود يمثلون العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا القرآن الكريم أراد منا أراد للأجيال الإيمانية سواء كانت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل أن تستفيد من تلك التعاليم القرآنية والتوجيهات القرآنية في معرفة هذا العدو الأساس اللدود، كما يذكر القرآن الكريم بالنص الذي لا تأويل فيه: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه آية صريحة تعبر بصراحة عن مدى العداء الكبير الذي عليه اليهود ضد الإسلام والمسلمين. هذا هو السر الأول الذي من أجله جاء التركيز، ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل. والسر الثاني لعله هو يكمن في تحذير القرآن الكريم لنا نحن المسلمين حتى لا نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من اللف والدوران وفي علاقتهم مع رسلهم ومع رسالاتهم ومع أنبيائهم. هنا القرآن يحذرنا من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل، وخصوصا جاءت الروايات عن رسول الكريم صلى الله عليه وآله تحذرنا من أن نحذو حذو بني إسرائيل في تعاملهم مع أنبيائهم ورسالاتهم ومع قضايا الحق. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستهزئون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لقد كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه، حيث أن اليهود كانوا يجدون في كتبهم أن رسولا سيبعث عما قريب وسيقودهم في صراعهم بالقضاء على أعدائهم من المشركين الذين كانوا في المدينة من قبائل العرب وخصوصا الأوس والخزرج، عندما كان الأوس والخزرج يعيشون الشرك. وهكذا بقي اليهود يترقبون مبعث الرسول الكريم بأحر من الجمر، وكانوا كما تحدثنا الآية المباركة يطلبون الفتح على المشركين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فماذا كانت النتيجة؟ لقد بعث الرسول الكريم ولم يكن من بني إسرائيل وانقلبت المعادلة، فبدلا من أن يؤمن به الذين كانوا يترقبونه ويترقبون مبعثه باعتبارهم أهل كتاب، بدلا من ذلك رأينا أن الأوس والخزرج آمنت به في الوقت الذي كفر فيه اليهود. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يطلبون النصر والفتح والظفر على المشركين في المدينة من الأوس والخزرج، حيث كان الصراع بينهم كثيرا، وكان اليهود يغذون الخلافات بين القبيلتين العربيتين الأوس والخزرج، حتى وقعت بين القبيلتين الحروب الدامية، وحدثت أيام رهيبة كيوم وعاد وثمير والبقية وغيرها أسلمت فيها الأرواح وسحبت فيها الدماء. وكان آخر تلك الحروب بين الأوس والخزرج ما يسمى بيوم بعاث. وقد كانت أصادر اليهود ظاهر دار وخفية دار أخرى من أجل إدامة الصراع بين القبيلتين اللتين تنتميان إلى أب واحد وأم واحدة. ورغم كل الفتن التي يثيرها اليهود بين القبيلتين من أجل أضعافهما معا لتكون الساعة هذه اليهود وليكونوا هم الأقوى ساحة الصراع والواجهة. رغم كل ذلك إلا أن اليهود كانوا يحاولون استضعاف ولهذا فقد كان بنبي قائد يبعث ليقودهم في حروبهم مع أعدائهم. وكان من قبل يستهكرون على الذين كفروا. هكذا كان اليهود يترقبون نفس الرسول بل كانوا يوعدون أعدائهم بمبعثه وقيادته. فلما جاء ما عرف كفر به فلعن الحصان على الكافر. انظر الى نسبه تعبير القران ودلالاته وإيحاءاته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. فكيف يجتمع الكفر مع المعنى ومن لا يكون ذلك الاجتماع بينهما؟ لقد اكد القران الكريم بالكثير من اياته على اهتمام العلم والمعرفه مع الكفر والجحود والاستهزاء عندما يكون الموت نابعا من الاهوال والرغبات والمصالح والنفس. فالهوى يجعل امر الانسان يعيش الاستكبار كما امثلنا في الايه السابقه. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا يؤكد القران على اجتماع العلم مع الاستكبار عندما يدخل الهوى ليكون هو الذي يأمر وينهى. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو والاستكبار كلها تجعل الانسان يتحرك باتجاه المعاني لما يعلم بانه يجعله غير مستعد لمعاني الحق وغير مستعد للاعتراف بالحقيقه مهما كانت ناصعه ومهما كانت واضحه. ولما جاء كتاب عند الله مصدق لما معه من التوراة والكتب السماوية. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين. ولهذا استحق اليهود اللعن والطرد من الرحمة لأنهم عانوا الاستكبار والأهواء والعلو. وقد جاء الروايات سورة الحق المباركة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء الروايات تفسر المغضوب عليهم في الجنة. وهذه الروايات على ما يبدو تذكر لنا ماذا الصالحين المغضوب عليهم وهو الإسلام الأبرز اليهود. وإننا إذا تتبعنا هذا الوقت المغضوب عليه وتتبعنا أوامر الغضب والقيام فإننا نجد أن آيات الغضب جميعها تحدث عن أن يعمل الحق ويستنكر ولا يزعم دم المغضوب عليه. هم الذين رغم عندهم والاستعلاء وعادوا النكران وأصروا على الباطل رغم عزم السلطان. وكما نعلم موقف الخاطئ قد يكون موقفا نابعا من جهل وعدم معرفة كما هو الحال هون الفوارس فنفس لا طلب الحق وقد يكون نابعا بالعلم ويقين ومعرفة كما هو الحال في موقف اليهود أو في موقف مقابل الفوارس هو موقف معامل لعلي عليه السلام ومحاربة كما هو الحال هذا عليه السلام
السلام عليكم ورحمة الله.